المشاركون في الندوة أن القوى الغربية تستغل قضية حقوق الإنسان لتمرير سياساتها الاستعمارية ونهب ثروات الدول وتأجيج الحروب بالوكالة. المزيد من التفاصيل يأتيكم في التقرير التالي.
طهران تفتح نيرانها بوجه كل عدو يحاول المساس بسيادة أراضيها وينتهك حرمة الشعب الإيراني. مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء إبراهيم جباري أكد أن طهران إلى الآن لم تعرض كل قدراتها الردعية وتحتفظ بجزء منها لاستخدامها في أي عدوان جديد على البلاد، وذلك خلال الندوة الدولية 11 لحقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في العاصمة طهران التي أقيمت بحضور شخصيات محلية ودولية.
إذا ارتكب العدو أي اعتداء على بلدنا فهذه المرة سيكون في الرد نهاية نتنياهو وزوال كيان الاحتلال من الوجود، كما أزيلت الأمم التي اضطهدت البشر في الماضي.
الندوة التي جاءت تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان تهدف لوضع حقوق الإنسان الأمريكية على دائرة المحاكم عبر فضح جرائم الولايات المتحدة داخل حدودها الجغرافية وخارجها.
حقوق الإنسان أصبحت غطاء لارتكاب الجرائم من قبل الغرب، وما شاهدناه في قطاع غزة والعدوان الأخير على إيران دليل صارخ على ذلك.
ندوات وضع حقوق الإنسان الأمريكية على المحك من قبل إيران أصبحت فاتحة طريق لباقي الدول من أجل إعادة النظر في حقوق الإنسان التي تتشدق بها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
بعد أن وضعنا حقوق الإنسان الأمريكية على دائرة المحك، سلطت شخصيات من الهند وفنزويلا وباقي الدول الضوء على جرائم الدول الغربية في بلدانها، وستكون هناك ندوة رفيعة المستوى في سلطنة عمان بهذا الشأن، كما نجري أيضا استعدادات لعقد ندوات مماثلة في دول أخرى.
المشاركون في الندوة أكدوا أن حقوق الإنسان أصبحت أداة بيد الغرب لتمرير سياساته الاستعمارية وفرض العقوبات الجائرة ونهب موارد الدول وتأجيج الحروب بالوكالة. ما تجلى في ندوة حقوق الإنسان الأمريكية أن هذه الحقوق ليست إلا أداة للضغط والهيمنة وانتهاك حرمة الشعوب.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تسعى لبناء منطقة قوية ومستقرة بعيدة عن التدخلات الهدامة لبعض القوى الخارجية. جاء ذلك لدى استقبال عراقشي نائبي وزيري الخارجية السعودي والصيني في ختام الجولة الثالثة من الاجتماع الثلاثي في طهران والخاص بمتابعة تنفيذ اتفاق بكين المبرم بين إيران والسعودية في مارس آذار عام 2023. وشدد عراقجي على ضرورة تعاون دول المنطقة للحفاظ على استقرارها وأمنها، مشيدا بتنامي العلاقات بين طهران والرياض وكذلك النهج البناء لبكين تجاه قضايا منطقة غرب آسيا. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانجي أن إيران والصين والسعودية ماضية في تفعيل الطاقة الكبيرة التي تمتلكها البلدان الثلاث بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز مسار التقارب الإقليمي. تفاصيل أوفى أن هذا الاجتماع تأتيكم في التقرير التالي.
آفاق جديدة لتوثيق العلاقات وتوطيدها أكثر على كل الصعد بين إيران والسعودية، فقد استضاف طهران لقاء ثلاثيا بين إيران والسعودية والصين برئاسة مجيد تختروانجي نائب وزير الخارجية ووليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي وميوديو نائب وزير خارجية الصين. في ختام اللقاء تم رفع بيان أكد على إدانة انتهاك سيادة إيران والعدوان عليها، كما دعا المجتمعون إلى الوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا ودعم الحل السياسي الشامل في اليمن على أساس المبادئ المعترف بها دوليا وتحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التأكيد على تنفيذ بنود اتفاقية بكين. وتنص الاتفاقية على الالتزام من قبل طهران والرياض بتنفيذ جميع بنودها وتعزيز علاقات الجوار بين البلدين ضمن ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما يضمن احترام سيادة واستقلال وأمن الطرفين ووحدة أراضيهما. كما رحب طهران ورياض بالدور الإيجابي المستمر للصين وأهمية الدعم والمتابعة المستمرة للتواصل بين البلدين. رعاية الصين وإعلان استعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران والاتفاق التاريخي الذي أنهى 7 أعوام من القطيعة توقف عنده المحللون، والذي أسفر عن اتفاقية بكين في آذار 2023 في مفاوضات قادها عن الجانب الإيراني الأدميرال علي شمخاني بعد 5 جولات من المحادثات في العراق و3 جولات من المفاوضات في عمان، أعلن فيها استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016 وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بينهما عام 2001، وكذلك الاتفاقية الاقتصادية الموقعة عام 1998، حدث كبير أفردت له الصحف العالمية والأمريكية آنذاك مساحات وناقشت الدلالات التي حملها، وفي مقدمتها تعاظم الدور الصيني اقتصاديا وسياسيا في غرب آسيا على حساب ضعف النفوذ الأمريكي فيها.
استشهد فلسطيني صباح اليوم برصاص قناص إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، هذا في وقت توصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث نفذت عمليات نسف وتفجير جديدة للمباني السكنية في مناطق بالقطاع وخاصة في حي التفاح الشرقية مدينة غزة. إلى ذلك كشفت بيانات رسمية أن الاحتلال شطب أكثر من 2700 عائلة في قطاع غزة من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية العدوان، حيث أبيدت تلك العائلات عن بكرة أبيها على يد جيش الاحتلال. أعلنت مؤسسة الأسرى الفلسطينيين عن استشهاد الأسير عبد الرحمن السباتي من بيت لحم، مشيرة إلى أن الشهيد معتقل منذ حزيران الماضي. من جانبها وثقت المنظمة الحقوقية تجاوز أعداد الشهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة عتبة 100، منهم 85 شهيدا تم الإعلان عن هوياتهم وبينهم 50 شهيدا من غزة. وكشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيرا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم. حول تفاصيل معضلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
تعيش المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق غزة مخاضا صعبا في ظل شروط الاحتلال الإسرائيلي الصعبة، وبينها نزع سلاح المقاومة بالكامل قبل أو ضمن هذه المرحلة، وانسحاب قوته من بعض المناطق أو إعادة انتشارها، وضمان عدم وجود تهديد لأمن الكيان الإسرائيلي. وزاد من التعقيد والعرقلة إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أن الخط الأصفر هو خط حدودي لا تعتزم قواته الانسحاب منه. المقابل تشترط حركة حماس وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة وفتح المعابر وبدء تقديم مساعدات إنسانية بشكل فعلي قبل التوافق على المرحلة الثانية، كما تربط تنفيذ هذه المرحلة بالتزام الاحتلال بتنفيذ كل بنود المرحلة الأولى، خصوصا ما يتعلق بإعادة بناء غزة وضمان حرية حركة الفلسطينيين وإنهاء الحصار. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى، وأن تصريحات زامير حول الخط الأصفر دليل على عدم التزام تل أبيب ببنود الاتفاق. وبخصوص سلاح المقاومة، فإن قادة حماس أبدوا استعدادا لتجميد أو تخزين أسلحتهم وليس تسليمها إلا للدولة الفلسطينية التي ستقام لاحقا، كما اقترحوا هدنة طويلة الأمد مع حكومة الاحتلال. وسط هذه الاشتراطات المتبادلة، تقول الولايات المتحدة أنها تعمل على دفع الأطراف نحو المرحلة المرحلة الثانية المتضمنة إنشاء ما يسمى مجلس السلام لغزة وانسحاب قوات الاحتلال من مواقعها الحالية وتولي سلطة انتقالية إدارة القطاع مع انتشار قوة استقرار دولية. وبحسب هذه المرحلة ينزع سلاح المقاومة جزئيا أو كليا مع ترتيبات أمنية. وتتحدث المصادر عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن بدء المرحلة الثانية قبل نهاية السنة مع اعتراف الإدارة الأمريكية بوجود مشكلات صعبة وترتيبات معقدة وأوجه نظر مختلفة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة ومن خلفهما بعض الدول العربية والإسلامية، ما يعني أن واشنطن تدرك أن المرحلة الثانية ليست مضمونة بعد.
نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث حذر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من التداعيات الخطيرة للمنخفض الجوي الجديد بقطاع غزة في ظل قيود الاحتلال على إدخال المساعدات الإغاثية وغرق خيام النازحين بمياه الأمطار. وقال حازم قاسم إن الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة، مطالبا بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ التزاماته به هذا الشأن. وأوضح قاسم أن أهالي القطاع يتعرضون لإبادة متواصلة من خلال استمرار الحصار وتقييد المساعدات الإنسانية وإغلاق المعبر، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية. أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أن السلطة في غزة يجب أن تكون فلسطينية. وقال مشعل إن المقاومة الفلسطينية تطرح مقاربات واقعية وعملية تضمن عدم تعرض كيان الاحتلال لهجوم جديد من قطاع غزة، مضيفا أن الخطر يأتي من الكيان الصهيوني وليس من غزة التي يطالبون بنزع سلاحها. كما طالب مشعل بالضغط على الاحتلال للانتقال إلى المحل الثانية من اتفاق غزة، موضحا أن حماس تحاول تحقيق هذا الهدف بكل الطرق. وكان القيادي في حماس حسام بدران قد أكد ضرورة إلزام الاحتلال بالتزاماته قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب بقطاع غزة. حضر خبراء الأمم المتحدة المناهضون للعنصرية من تصاعد خطاب الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع العرقية في السودان. وأكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في بيان أن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها في الفاشر بشمال دارفور تنذر بتفاقم الأزمة. وأشارت اللجنة إلى أن السودان يشهد واحدة من أسوأ حالات النزوح في العالم، وهناك أكثر من 7 ملايين نازح داخليا وأكثر من 3 ملايين لاجئ في الدول المجاورة، إلى جانب المجاعة والانهيار شبه التام لوصول المساعدات الإنسانية للنازح. إلى سوريا، حيث أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال بعد فتحها النار على أهالي بلدة خان أرنبة بريف محافظة القنيطرة الجنوبية السورية. إلى ذلك أفادت مصادر سورية بسقوط قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المزة العسكري بدمشق، مؤكدة عدم التضاحي ملابسات القضية بعد. من جهة أخرى يتواصل الإضراب العام بمحافظة اللاذقية تلبية لدعوة المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، وذلك رفضا للاعتداءات على أبناء الطائفة العلوية. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفائه في الدول الأوروبية، معتبرا الاتحاد الأوروبي مجموعة من دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء. وهاجم ترامب الأوروبيين لما وصفهم بفشلهم في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، متهما القادة الأوروبيين بأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وقال ترامب إنه سيؤيد المرشحين السياسيين الذين يتفقون مع رؤيته الخاصة بخصوص القارة العجوز. المزيد من التفاصيل حول الخلافات القائمة بين أوروبا وأمريكا يأتيكم في التقرير التالي. 99 cents a gallon.
في أعنف هجوم يشنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائه قادة القارة العجوز أوروبا، وصفهم فيه بالضعفاء لفشلهم في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب في أوكرانيا، موقف يأتي بعد أيام قليلة على نشر استراتيجيته الجديدة للأمن القومي الأمريكي التي وجه فيها انتقادات حادة للقارة وحذر مما وصفه بخطر محو الحضارة الأوروبية.
على أوروبا أن تكون في غاية الحذر، يقومون بالكثير من الأمور ونريد لأوروبا أن تبقى أوروبا. هي تسير في اتجاهات خطرة وهذا أمر بالغ السوء، هو سيء جدا لشعوبها. نحن لا نريد لأوروبا أن تتغير إلى هذا الحد، وهم ينحون مناحي سيئة جدا.
الاستراتيجية الأمريكية لم تتوقف عند هذا الحد، بل منعت عودة النفوذ الأوروبي إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية، مستعيدة عقيدة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس مونرو قبل 200 عام والقائمة على بسط النفوذ الأمريكي على هذا الجزء من العالم. تصريحات ترامب والاستراتيجية الأمنية الأمريكية دفعت بالأوروبيين إلى الرد، وفي موقف يحيي الدعوة الأوروبية إلى إنشاء منظومة أمنية وعسكرية خاصة لا تعتمد على الأمريكيين، اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن على أوروبا أن تصبح أقل اعتمادا على واشنطن وأكثر استقلالية عن الولايات المتحدة فيما يتصل بسياسة الأمن. هذا الموقف لاقته فيه فرنسا التي دعت إلى أن تسرع أوروبا عملية إعادة التسلح ردا على التحول الصارخ في العقيدة العسكرية الأمريكية، وصفة الاستراتيجية الأمنية الجديدة لواشنطن بأنها تفسير بالغ القسوة للإيديولوجية الأمريكية. فقالت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتقادات الأمريكية يجب أن توجه إلى مكان آخر، ربما إلى روسيا. أما رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي فرد قائلا:
ما لا يمكننا قبوله هو هذا التهديد بالتدخل في السياسة الأوروبية. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل المواطنين الأوروبيين في اختيار من الأحزاب جيدة وأيها سيئة، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل أوروبا في رؤيتها لحرية التعبير.
ننتقل إلى فنزويلا، حيث أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن أسواق الصين والهند وروسيا وإيران أصبحت مفتوحة أمام فنزويلا بشكل غير مسبوق، لافتا إلى اتفاقية استراتيجية مع هذه الدول في مجالات متعددة. وحول الحصار الذي فرضته واشنطن على كاراكاس، أكد مادورو نجاح حكومته في كسر العزلة الاقتصادية عبر توسيع الشراكات التجارية والاقتصادية مع الدول الساعدة، مشيرا إلى أن بلاده تعيش معجزة اقتصادية حقيقية. إلى العناوين: حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن أي عدوان إسرائيلي جديد على إيران سيؤدي إلى زوال كيان الاحتلال. استشهاد فلسطينيين من غزة والضفة الغربية، والاحتلال يواصل نسف المباني السكنية بغزة. تحذيرات أممية من تصاعد خطاب الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع العرقية في السودان. في أمان.
لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد. فلا بصر يسمو إليه بطرفه، ودون حجاب النور خلق مؤيد، ملائكة أقدامهم تحت عرشه، بكفيه لولا الله كلوا وأبلدوا، قيام على الأقدام عانين تحته، فرائضهم من شدة الخوف ترعد. أمين لوحي القدس جبريل فيهم، وميكال ذو الروح القوي المسدد، وحراس أبواب السماوات دونهم قيام عليهم بالمقاليد رصد. فنعم العباد المصطفون لأمره، ومن دونهم جند كثيف مجند، فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربنا فوقه ويمجد. من أبيات أمية بن أبي الصلت.
درر البلاغة، كلمات خالدة لا تزال تشرق بنورها في كل زمان. درر البلاغة غوص في أعماق المعارف العلوية، واكتشاف لأسرار الكلمة وجمال المعنى، لربط الحكمة بالحياة. كل حلقة رحلة إلى جوهر البلاغة والفصاحة التي صارت منبع الفكر الإنساني. درر البلاغة، حين تتحدث الحكمة من نهج الإمام علي عليه السلام. برنامج درر البلاغة يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 8:50 مساءً، ويعاد بثه في اليوم التالي عند الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران. درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس.
Thank you.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة من برنامجنا التمثيلي رجال من بلاد فارس، لنذكر لكم جوانب من حياة العالم والعارف الإيراني الخواجة نصير الدين الطوسي. لقد استمعتم في الحلقات الماضية بأن الفقيه الخواجة نصير الدين يعود بعد سنوات طوال مضاها خارج بلاده إلى مدينة قائن في خراسان لزيارة أمه وأخته، فيتزوج هناك ويباشر في مسجد المدينة بالشؤون الدينية للأهالي، ويذاع صيته في جميع أنحاء البلاد حتى يدعوه إليه حاكم قلعة قهستان. ثم ما يلبث أن تتعرض المدينة لهجمات المغول واستيلائهم على القلاع الخاصة بالإسماعيليين الواحدة تلو الأخرى. والآن إلى باقي حديثنا في هذه الحلقة، إذن كونوا معنا.
مولاي هولاكو خان، الخواجة نصير الدين يطلب الإذن ليعرض عليكم نتائج محادثاته مع خورشاه.
انتظر قليلا يا عطا ملك حتى يبتعد الصقر الذي تراه يحلق فوق رؤوسنا. قل لي ما وراك.
السلام على هولاكو خان.
وعليك السلام أيها الخواجة نصير الدين. أخبرني، ما إذا كان خورشاه قد انصاع لشروطي أم لا؟
أجل أيها الخان، إنه وافق على التخلي عن قلعته لك، أي قلعة ميموندج، مقابل الأمان الذي ستمنحه إياه ومعه أهالي القلعة.
ولكن أبلغتك من قبل أن جميع خزائن القلعة والمجوهرات سأنقلها إلى أخي الخان الكبير.
في الحقيقة أيها الخان، أنا من سيسلم القلعة إليك كي أحول دون إراقة المزيد من الدماء.
أعلم بدورك الإنساني هذا أيها الخواجة نصير الدين، ويسرني جدا حبك لأهالي بلدتك كي لا تسفك دماؤهم.
إذن دعني أكمل هذه الشروط حسب وجهة نظري أيها الخان الكريم.
أراك تدخل معي في تعامل تجاري.
أجل أيها الخان، أنت تضمن لي سلامة أبناء بلدتي، وأن أبيع لك حكومة الإسماعيليين بقلاعهم.
يا عطا ملك، لقد حدثتني الكثير عن صفات الخواجة نصير الدين وعن علمه وحكمته ودرايته، لأنك لم تخبرني بدهائه وذكائه.
أيها الخان، فقد كشف لي الخواجة نصير الدين في الطريق عن متطلباته، وأنك سوف لا تتضرر لدى تلبيتك متطلباته.
طالما واجه اليوم صفقة مربحة كهذه، إذن أخبرني أيها الخواجة بما تتوخى.
أن تأمر رجالك بالكف عن هدم أركان قلاع الإسماعيليين بما فيها مكتباتها، والأدوات والأجهزة الموجودة داخل هذه المكتبات، وأن يقوموا بالإفراج عن العلماء والحكماء كي يعودوا إلى أعمالهم ليواصلوا مهماتهم في الكتابة وأعمال الترجمة وما شابه. وإن أنت حقا تنوي أن تحكم هؤلاء الناس، دع جنودك يكفوا عن قتلهم وإحراق بيوتهم ودور سكناهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم وقطعان مواشيهم.
أيها الخواجة نصير، ما هذا الذي تتحدث عنه؟
أيها الوزير، دع الخواجة يتكلم.
حسنا يا
طيب، هل لديك شروط أخرى وطلبات جديدة؟
بقبولك أيها الخان الكبير، هذه الشروط تكون قد أنجزت عملا حسنا يحبه الله ورسوله.
مولاي الخان، أرجو أن لا يكون حديث الخواجة الصريح قد أزعج.
لست منزعجا منه لفصاحته وشجاعته وسداد رأيه، بل أكره الجبان الذي يفضل التملق في حديثه مع الآخرين، وأنزعج منه أشد الانزعاج. وأنت أيها الوزير عطا ملك.
نعم يا مولاي.
تعرفني جيدا أفضل من أناس آخرين يعيشون معي بأني لست بخليفة بغداد أو بسلطان خوارزم حتى تحيدني عن جادة الصواب كلمات الإثراء والمدح والتملق. أما أنت أيها الخواجة نصير الدين.
نعم أيها الخان.
فأنا سألبي جميع طلباتك وسأسعى إلى تنفيذها، وفي المقابل أطلب منك أن تبقى هنا وتظل في خدمتنا، أي أن تصبح مستشاري وتعينني بدهائك ودرايتك في رعاية شؤون هؤلاء القوم.
حسنا حسنا، سأكون في خدمة الخان الكبير هولاكو.
إن علماء وعرفاء إيران، منهم هذا الوزير الجليل عطا ملك، قد نفعوني أكثر مما انتفعت من خانات المغول. حسنا، كفانا هذا الحديث. أنت أيها الخواجة نصير الدين.
نعم أيها الخان.
عد إلى قلعة ميمون ديج ودعهم يفتحوا أبوابها ليأتي إلي خورشاه حالا ويعلن استسلامه لي.
حسنا حسنا أيها الخان.
يا له من كنز ثري، إنه مليء بالكتب العلمية والعرفانية. حقا كان الخواجة نصير الدين على صواب حينما طالب بضرورة المحافظة على هذه الكتب الثمينة.
أنت هنا أيها الوزير عطا ملك؟
لجدير بمكتبة الإسماعيليين هذه أن توصف بكنز عظيم. انظر أيها الخواجة نصير، انظر أيها الخواجة نصير لهذا الكتاب، فهو عن حياة سيدنا.
إنه عن حياة حسن الصباح.
كم كنت أود تأليف كتاب عن تاريخ هذه البلاد، فهذا خير مصدر يمكن لي الاستعانة به.
لا ريب أن عملك هذا سيلقى ترحيباً من قبل هولاكو، لأنه يرحب بتسجيل أحداث الفتوحات التي يقوم بها المغول.
أراك تستخف بي يا خواجة نصير الدين.
قل لي، إن أعددت مثل هذا الكتاب، هل سيتضمن أحداث فتوحاتهم أم أخبار قتلهم وسفكهم دماء الأبرياء؟
بل سأذكر فيه الحقائق بعينها.
الحقيقة تشبه الماء، ما إن تضعه في إناء حتى يتخذ لنفسه شكل وحجم ذلك الإناء. دعك من هذا الكلام، الأفضل أن تفعل ما تراه صحيحا. جئت إلى هنا لأجمع كتبي هذه.
يا لسعادتك، فقد كنت لسنوات في هذا المكان منشغلا بالكتابة والترجمة بين هذه الكتب الثمينة.
أترى هذه الكتب؟
ماذا؟
لقد كتبتها في ظروف شاقة جدا، أي في ظروف تعيسة جدا، بحيث إنني كنت قلقا وحزينا، والآلام كانت تنهال علي من كل حدب وصوب. كان في ذلك الحين هذا البيت من الشعر يجري على لساني ليكشف عما يجول في خاطري.
بيت من الشعر؟
كلما أمعنت النظر في حالي وجدت البلايا خاتما وأنا فصه. أجل، إن أنت تراها سعادة فأنا أسعد الناس على وجه البسيطة.
ماذا؟ لما أراك تتحدث هكذا معي بمرارة وأسى؟
سمعت قبل لحظات أنهم قتلوا خورشاه في الطريق إلى منغوليا. يا لتعاسة حظي حينما وضعت كل ثقتي في هؤلاء القوم المغول.
ترى ماذا كنت تتوقع منهم؟ فإن كبير قلعة ميموندج خورشاه قد أتلف الأيام والزمان في مفاوضات غير مثمرة، ما جعل الخان المغولي يستاء منه ويصب جام غضبه عليه. بل والأنكى من ذلك هو أنني أخشى أن يفعل ذلك أيضا مع الخليفة في بغداد.
هل هو ينوي التوجه إلى بغداد واحتلالها؟
أجل، عاجلا أم آجلا سيطلب منك أن تحدد له زمنا مناسبا للتحرك نحو بغداد.
عجبا.
يا خواجة نصير الدين، يبدو أن هذا الخبر لم يثر اندهاشك.
لأنني كنت أتوقع ذلك، وأنهم حينما اختاروا منكو قاءان خانا كبيرا لهم قرروا الاستمرار في فتوحاتهم لتشمل المناطق التي لم يدخلوها بعد، فأمر الخان الكبير بإفاد أخيه هولاكو للاستيلاء على مناطق الإسماعيليين وكذلك العراق. ولكنني ما ظننت أنهم بهذه السرعة يقررون التوجه صوب بغداد.
أخشى أن احتلال بغداد يزيد الطين بلة في البلاد الإسلامية.
لا أتصور أننا كنا بمعزل عن الفوضى والاضطراب من قبل.
يبدو أنه كلما يطرأ حديث بغداد والخليفة فيها تثار لديك حمية مذهبك الشيعي فتغدو غير آبه لما يدور حولك من حوادث.
حتى وإن كان كما تدعي يا عطا ملك فأنا لا أنكر ذلك. أرجو أن تستمع لي جيدا.
ماذا؟
لنفترض أن أحدا يفعل الأعمال الصالحة برمتها ويحب جميع الأنبياء والأوصياء ويصوم العمر كله ويسهر الليالي للعبادة ولا يؤذي أحدا ويلبس جميع اليتامى الحرير ويطعمهم العسل وكل ما لذ وطاب ويبتعد عن الذنوب والزلات في الحياة، فلا شك أنه يوم الحشر سيكون من الخاسرين ما لم يكن محبا لعلي.
طالما أعلم بصدق ما تدعي وبإيمانك الراسخ فأنا أقدر لك شأنك.
دعني أكف من كلامي، فعلي العودة مبكرا. إن أنت تنوي سرد شيء عن أحوال هؤلاء القوم فاكتب ما ينقذك يوم الحشر من هول عذابات الدنيا.
هذا عجيب.
Thank you.
أنا من أهالي طوس محمد. أجل، سأعود. لا يا حضرة الخليفة، سأعود طوس. أنا محمد الطوسي، سآتيه إليك. أجل سآتيه إليك.
محمد، يا محمد انهض، هيا انهض يا محمد انهض.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الذي رأيته في المنام؟ يا إلهي،
دعني آتي لك بقدح من الماء. خذ هذا الكوز يا محمد، خذ هذا الكوز من الماء وارتوي منه ما تشاء.
يا له من كابوس مخيف. شكرا، شكرا لك يا سيدتي نرجس. خذي هذا الكوز وضعيه جانبا.
طيب قل لي، ما رأيت في المنام؟
يا الله، رأيت أني جالس عند نهر دجلة في بغداد، وأرى الخليفة والوزير ابن العلقمي يغتسلان في النهر، وإذا بالخليفة يسألني عن اسمي وعن مسقط رأسي.
حسنا،
فرددت عليه بأني محمد ومن أهالي طوس، فضحك ومعه ابن العلقمي. ومن ثم سألني الخليفة المستعصم باستهزاء، أأنت من كبار قوم طوس أم من ثيرانهم؟
طيب،
فقلت من الفئة الثانية، فضحك الاثنان. فرد الخليفة قائلا، إن أنت حقا من الثيران فأين قرونك؟ فقلت له، نسيتها في مدينة طوس، دعني أذهب وأعد إليك حاملا إياها. واليوم عدت إلى بغداد ومعي هولاكو لأخبر الخليفة بأني عدت ومعي قروني هذه.
أرجو أن يكون هذا الحلم خيرا. لا تقلق ولا تحزن، عد إلى مكانك ونم قرير العين.
يا الله، لا لا، فقد طار النوم من عيني. أريد أن أتوضأ لأصلي ركعتين لله.
حسنا.
يا الله. مرة أخرى انتبه لما أقوله لك يا بني علي.
حسن،
هذه الخشبة التي تراها هي بطول ذراع واحدة، وإن الظل الذي تركته الخشبة على الأرض هو أداة يمكن من خلالها محاسبة محيط الكرة الأرضية.
أتقصد يا أبا مع حركة الشمس؟
أجل يا ولدي، مع حركة الشمس في السماء ومحاسبة الفترة الزمنية لهذه الحركة، مع الأخذ بنظر الاعتبار مكانها اليوم عند صلاة الظهر حتى صلاة الظهر في اليوم التالي.
ولكن يا أبتاه، إن طول الظل في الشتاء يختلف عنه في الصيف.
وهو كذلك يا بني، إلا أن حل المشكلة ليس بأمر عسير، فسوف أعلمك إياه.
حسن.
السلام عليك أيها الخواجة نصير الدين.
وعليك السلام أيها الوزير عطا ملك.
ماذا كنت تفعل؟
كنت أعلم هذا الشاب سبل محاسبة محيط الكرة الأرضية.
يبدو أنه علي ابنك البكر.
أجل، وهو كذلك.
أيها الشاب، تلمذ على أبيك فهو بحر من العلوم.
لقد صدقت يا معالي الوزير.
دعكما من هذا الحديث قبل أن يغرني في هذه الدنيا الزائلة.
إذا قبل أن يحدث ذلك استعد لنذهب سويا إلى الخان الكبير، فهو قد طلبنا للتشاور معه.
إذن فلا يجوز أن ندعه ينتظرنا أكثر من هذا.
يا أبتاه،
نعم،
ألا تسمح لي بمرافقتكما؟ لأني لم أرى الخان إلى يومي هذا.
ماذا ترى أيها الوزير عطا ملك؟
دعه يأتي.
شكرا جزيلا معالي الوزير، شكرا جزيلا.
هيا يا بني علي.
هيا.
أيها الخواجة، من هذا الشاب الذي يرافقك؟
إنه ابني البكر ويدعى عليا، فضلت أن يرافقني في كل حلي وترحالي حتى يتعلم آداب التحدث إلى الكبار والجلوس معه.
أحسنت، فهذا خير سبيل لتربية الأولاد.
شكرا جزيلا يا خان.
وما طلبتكما إلي في هذه الخيمة إلا لأقول إن زمن مكوثنا هنا في هذه المناطق الجبلية قد طال، وأنا كما تعلمان أقصد التحرك نحو بغداد. ولكن قبل أن أبدأ رحلتي أرى من المناسب تحديد مكان أو مدينة نشكل فيها حكومة لنا.
ما كنت أظن أنه لاكوخان يقلع هكذا عن عاداته وطباعه في العيش داخل الخيام كالبتو الروح.
لقد أصبت أيها الخواجة نصير الدين، ولكني سأبقى رجلا مقاتلا ومن الرحل، غير أن كثرة فتوحات المغول في كل مكان من هذه الأرض تتطلب اليوم مستقرا نفتق فيه أمورنا ونرتقها.
أجل، فينبغي تحديد مكان في مدينة ما وسط هذه البلدان الواسعة، يجتمع فيها أصحاب الديوان والعاملون فيه من رجال الحكومة لدراسة أمور هذه البلاد وشؤون القاطنين فيها. أيها الخان،
أنا شخصيا أفضل أن يكون ذلك مدينة من مدن أذربيجان، ذلك أن المهمة المخولة إلي في فتح العراق والشام ومصر ستجتاز هذه البلدان.
يا أبتاه، أتأذن لي بالتحدث؟
أيها الخواجة نصير الدين، ماذا يريد ابنك علي؟
لا شيء يا أيها الخان، فهو شاب ولم يتعلم بعد كيف يتحدث أمام الملأ.
أيها الشاب،
نعم،
لو أردت التحدث عن شيء فالمجال أمامك واسع، تكلم.
أيها الخان، ليس من الآداب أن أخالف رأي أبي.
أيها الخواجة نصير الدين، دع ابنك عليا يفصح عما يشاء.
طيب، طالما يصر الخان فقل لي ما تريد التحدث عنه يا علي.
عفوا، فقد كنت أنوي ذكر اسم مدينة، غير أنني أخطأت فلم أطق الصبر.
وما اسم تلك المدينة؟
أيها الخان، إنها مدينة مراغة، لقد سمعت في وصفها الكثير عن أبي.
حسنا، صف لي أيها الخواجة نصير الدين مدينة مراغة.
قبل عدة سنين دخلتها ومكثت فيها بعض حين، فوجدتها عامرة بهوائها العليل، ولا سيما منطقة سهند الجبلية الواقعة في شمالها، فيها بساتين عديدة من العنب والحمضيات، وكذلك قلاع شاهقة يعود بناؤها إلى عهد هارون الرشيد والمأمون العباسي، وقد أعيد بناؤها مرات عدة.
أيها الوزير عطا ملك.
نعم يا مولاي.
إن هذا الشاب عليا ابن الخواجة نصر الدين يستحق المكافأة والتكريم.
الأمر أمر مولاي هولاكو.
إذن علينا التوجه إلى تلك المدينة لأزورها عن كثب، ولا شك أننا سنختارها مقرا لحكومتنا. أيها الشاب،
نعم،
حاول أن ترافق أباك حينما يأتي إلينا في المرات القادمة.
سمعا وطاعة أيها الخان الكبير، سمعا وطاعة.
هيا خذها، لقد قتلت مبكرا يا سوبتاي. فليأتي الثاني لأبارزه، يهجم علي أحد الجنود. إنك أصبحت اليوم تنازلني أحسن من يوم أمس. خذ، أنت أيضا مت يا أرخان. والآن فليهاجمني خمسة من الجنود في آن واحد.
هيا هيا هيا.
السلام عليك يا مولاي الخان، لقد وصل رسولنا قبل لحظات.
حسنا، أخبرني الآن بالرسالة التي حملها إلينا.
لقد أعلن ابن العلقمي وزير المستعصم استسلامه لك، شريطة أن تحافظ على حياته وحياة عائلته وتبقيه في منصبه.
حسنا أيها الوزير، استعد لنتحرك نحو بغداد. سأقضي على جميع أفراد ورجال جيش الخليفة على مقربة من بغداد. وماذا بعد؟
يا مولاي يا هلاكم، أرسل إلينا قائمة بعدد رجال الجيش والأسلحة والعتاد عند الفرسان والمشاة وأماكن الضعف لديهم.
حسنا أيها الوزير، استعن لنتحرك نحو بغداد. ترى هل أن الخواجة نصير الدين حدد لنا الزمن المناسب لانطلاق جيشنا أم لا؟
أجل يا مولاي، فهو الصباح الباكر من يوم الأحد القادم، أي بعد 8 أيام.
لا بأس، وخلال هذه الفترة أعدوا أفراد الجيش خير إعداد، فضلا عن أنني لا أحبذ إخبار الخواجة نصير الدين بأمر اتصالنا بابن العلقمي في بغداد، ذلك أن معتقداته المذهبية ربما تعرقل البعض من شؤوننا.
يا مولاي، رغم أن الخواجة نصير الدين هو اليوم مستاء من ابن العلقمي، إلا أنه لا يعلم شيئا عن ارتداده عن الخليفة وحبه لك أيها الخان الكبير.
بارك الله بك، والآن عد إلى الجيش ورتب الأمور في صفوفه، وبدوري سأعود إلى الميدان لأواصل عمليات المبارزة والقتال مرة أخرى.
الأمر أمر مولاي هولاكو خان.
تحرك بسرعة.
حسنا يا مولاي.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى القسم الخامس من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
بطيب جناه، من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا، ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى، نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة، يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم، لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة،
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي
الثالثة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن أي عدوان إسرائيلي جديد على إيران سيؤدي إلى زوال كيان الاحتلال. استشهاد فلسطينيين من غزة والضفة الغربية، والاحتلال يواصل نصف المباني السكنية بغزة. تحذيرات أممية من تصاعد خطاب الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع العرقية في السودان. أهلا بكم. أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء إبراهيم جباري أن طهران لم تعرض كل قدراتها الردعية وتحتفظ بجزء منها لاستخدامه في أي عدوان جديد على البلاد. وخلال الندوة الدولية لحقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة الإسلامية والتي عقدت في طهران بحضور شخصية محلية ودولية، قال اللواء الجباري: إذا ارتكب العام